نعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع الدرس الرابع من دروس اعتكافنا لهذا العام، والتي تندرج تحت هذا العنوان العام: الإسلام وقضايا العصر. وقد تكلمنا عن ثلاث قضايا، كانت الأولى الإسلام وقتل السياح، والثانية الإسلام وطاعة الحكام، والثالثة الإسلام والخروج على الحكام. وها نحن مع القضية الرابعة من قضايا العصر، ألا وهي الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما منزلته في الدين، وعلى من يجب، وكيف يجب، ومتى يجب، ومتى لا يجب، وماذا يجب على الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هذا هو ما نريد أن نعرفه من خلال هذا الدرس الرابع من مجموعة هذه الدروس، وهو أيضا قراءة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مجلد 28 الصفحة 121. قال رحمه الله: تحت فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله من الدين، فإن رسالة الله إما إخبار وإما إنشاء. فالإخبار عن نفسه وعن خلقه مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد، والإنشاء هو الأمر والنهي والإباحة. وهذا كما ذكر في أن قل هو الله أحد تعادل ثلث القرآن لتضمنها ثلث التوحيد، إذ أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فقل هو الله أحد أفردت للحديث عن الأسماء والصفات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فهذه أسماء الله تعالى وصفات، فلذلك كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقوله سبحانه في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، هو بيان لكمال رسالته. هذا القول من الله عز وجل في حق نبينا صلى الله عليه وسلم هو بيان لكمال رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف، ونهى أيضا على لسانه عن كل منكر، وأحل كل طيب، وحرم كل خبيث. ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كرجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فكان الناس يطيفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون: لولا موضع لبنة فأنا تلك اللبنة. فضرب عليه الصلاة والسلام له والإخوان المرسلين قبله هذا المثل، أنه مثله معهم كمثل رجل بنى دارا فجملها وهيئها وزينها وأحسنها وترك حتة كده فيها ما ضربهاش بالزيت، يعني ضرب كلها بالزيت مثلا ونظفها وخلاها حلوة كلها وساب أوضة كده أو جدار كده، فجعل الناس ينظرون إلى البيت الجميل الحلو يقول يا سبحان الله بس لو كان كملها بأنه دهن الجدار ده. فجاء النبي عليه السلام فأتم الله به البنيان وأتم به الجمال والحسن عليه الصلاة والسلام. فبه صلى الله عليه وسلم كمل دين الله المتضمن للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر وإحلال كل طيب وتحريم كل خبيث. وأما من قبله من الرسل فقد كان يحرم على أممهم بعض الطيبات كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وربما لم يحرم عليهم جميع الخبائث كما قال تعالى كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل الله على لسانه كل طيب وحرم على لسانه كل خبيث، بخلاف الأمم السابقة فإنه ربما حرم عليهم بعض الطيبات بظلم منهم لأنفسهم وربما لم يحرم عليهم جميع الخبائث. والشاهد أن الله وصف نبيه بأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وكذلك وصف الأمة بما وصف بها نبيها، فقال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولهذا قال أبو هريرة كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة. ومعنى كلام أبي هريرة كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة، يعني يجاهد المسلمون في سبيل الله الكافرين بالله فيأسرونهم يجيبون متكلبشين فيخشوا في دار الإسلام يرغبون في الإسلام ويحثهم عليه ويبين لهم محاسنهم فلا يلبث أن يشرح الله صدورهم الإسلام فيدخلون الايه الجنة، فكانهم سيقوا إلى الجنة مقيدين بالسلاسل والأغلال. فبين سبحانه وتعالى أن هذه الأمة المحمدية خير الأمم للناس فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إحسانا إليهم. ليه الأمة كانت أحسن الناس للأمم وخير الناس للأمم؟ لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر، حيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد، وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، وهذا كمال النفع للخلق. ثم قال رحمه الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مش فرض عين وإنما هو فرض كفاية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن. ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية مش فرض عين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتحقق أحيانا بالجهاد في سبيل الله، فكذلك أيضا كان الجهاد فرض إيه؟ فرض كفاية ولم يكن فرض إيه؟ عين. لا يكون الجهاد فرض عين إلا في حالات، منها إذا وطئ العدو أرضا من أراضي المسلمين صار الجهاد فرض عين على أهل هذه الأرض، فإن عجزوا عن مواجهة العدو وطرده انتقل الفرضية العينية إلى جيرانهم، فإن أسعفوهم وإلا توسعت دائرة الفرضية العينية حتى يقوم من المسلمين من يرد العدو عن أرض المسلمين. فالجهاد لا يتعين إلا إذا وطئ العدو أرضا من أراضي المسلمين أو شهد مسلم أرض المعركة. لو إنسان دخل المعركة ما يصحش بقى يطلع منها، بل يجب عليه أن يثبت حتى تنتهي المعركة. والحالة الثالثة التي يتعين فيها القتال إذا استنفر الحاكم أفرادا بعينهم، زي ما انتوا عارفين حكاية الايه التعبئة والاستدعاء اللي بيجي في الجيش ده، اللي بيستدعى في الجيش في وقت الحرب يتعين عليه أن يذهب وينفر في سبيل الله، فإن تخلف فقد قعد عن فرض عين فرضه الله تعالى عليه. والشاهد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، ولما كان ذلك لا يتم أحيانا إلا بالجهاد في سبيل الله فالجهاد أيضا فرض كفاية. فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته. إذا الأمر معروف أنه ممكن فرض كفاية، إذا قام به من يؤدي الواجب سقط الحرج عن الباقي، وأما إذا قعد الكل عن القيام بالواجب أثموا أجمعون كل على حسب قدرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به. ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. واحفظ الجملة الحلوة دي تأكيدا للكلام اللي قلناه امبارح: ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. مش عشان تأمر بالمعروف ترتكب منكر، غلط. ومش عشان تغير منكر تحدث منكر أكبر، برضو ايه برضو غلط. ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر ايه غير منكر. غير خبر ايه؟ خبر ليكن. ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. مش عشان تأمر واحد بالمعروف ترتكب انت منكر، غلط. ومش عشان تنهى عن منكر ترتكب منكر أكبر، برضو غلط. وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة. لا بد أن تكون المصلحة راجحة على المفسدة. إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب. هي مقاصد الشريعة إيه؟ مقاصد الشريعة جلب المنفعة وضرء الإيه؟ المفسدة. دي مقاصد الشريعة. دايما الشريعة تهدف إلى تحقيق المصالح وضرء المفاسد. فإذا أنت بقى أمرت بالمعروف وهذا مصلحة، بس أوجدت به منكر أعظم منه، يبقى هذا خطأ. يبقى أنت أوجدت فساد ما أوجدتش إصلاح. والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح. وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم المفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به. خلي بالك، احفظ. حيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به. يعني أنت مأمور بالأمر معروف والنهي عن إيه؟ عن المنكر. مأمور شرعا بكده. لكن لو أردت أن تأمر بالمعروف فرأيت أن أمرك سيحدث مفسدة، يبقى أنت لست مأمورا بالأمر بهذا الإيه؟ المعروف. وإذا رأيت منكرك فأنت مأمور بتغييره، لكن لو رأيت أن تغييره سيحدث مفسدة يبقى لست مأمورا بإنكار هذا المنكر. وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم. إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم. ومن تقواك في عباد الله أنك تأمرهم بالمعروف بالمعروف وتنهاهم عن المنكر بغير منكر. وبعدين كنهم بقى يأتمروا أو لا يأتمروا، ينتهوا أو لا ينتهوا، ده مش إليك أنت، ده ربنا قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. وكان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على إسلام عمه أبي طالب رجاء أن يدخل الجنة، لأن أبو طالب قدم كتير جدا للدين، أبو طالب قدم خير كتير جدا للدين وللنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك عاش على الكفر. فلما حضره الموت أتاه النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام رجاء أن يختم له به. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فهم أن يقولها لكن ربنا ما أراد شيء. وقف أبو جهل وفلان وفلان من أبلسة المشركين قال يا أبو طالب بقى في الآخر ترجع عن ملة أجدادك أباك، فكان آخر ما قال بل هو على ملة عبد المطلب. فزعل النبي قوي، زعل قوي قوي عشان انه مات على الكفر، وقال والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. قال علي يا عم انا هستغفر لك يمكن ربنا يقبل، لكن لو نهاني انتهي. فنزلت في ابي طالب ايتان، الايه اللي بتنهى عن الاستغفار في التوبه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. والايه اللي في القصص بقى بتعزي النبي عليه الصلاه والسلام، يعني انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمتقين. انت زعلان ليه كده يا رسول الله؟ زعلان عمك مات على الكفر ليه؟ وانت قصرت معاه؟ انت ما قصرتش، انت امرته ونهيت وما عليك الا البلاغ، فلا يحزنك كفره. المؤمن عليه ان يتقي الله في عباده وليس عليه هداه. وهذا هو معنى قوله تعالى، خلي بالك بقى شوف المعنى الصح بقى للايه اللي كثير من الناس بيفهمها غلط. وهذا هو معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. في بعض الناس يقول لك أنت مالك يا عم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا تأمره ولا تنهاه، ده فهم غلط. متى لا يضرك منكر الناس أهل المنكر ولا يضرك تركهم الواجب؟ إذا كنت مهتديا. إيه معنى الاهتداء؟ أن تأمرهم وتنهاهم. إذا اهتديتم الاهتداء إنما يتم بأداء الواجب. فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال. وذلك أي التغيير بقى يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد. فأما القلب فيجب بكل حال إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس بمؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وذلك أدنى أو أضعف الإيمان، وقال ليس وراء ذلك من إيمان حبة خرد. يبقى تغيير المنكر بالقلب ده فرض عين لا يسقط في أي حمل أحوال، لازم لما تشوف معصية، لما تشوف منكر، لما تشوف واجب متروك، لازم قلبك يتغير لله عز وجل ويزعل على ما يراه، لان ما حدش يقدر يعاقبك على ما في قلبك من كراهية المنكر. فإنكار المنكر بالقلب. قيل لابن مسعود من ميت الأحياء، سؤاله من ميت الأحياء، فقال الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ده ميت، ده الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ده ميت وإن كان حي بدب على الأرض. وهذا هو المفتون الموصوف في حديث حذيفة بن اليمان تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، يعني زي الكوز المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لازم يبقى عندك غيرة على الدين، حمية على الدين. شوف واحد بيعمل غلط قلبه كده ده في حرجة كده، تسمع كلمة وحشة تؤذي الله ورسوله ومين، تغضب كده وتزعل لله عز وجل. وهنا يغلط فريقان من الناس، فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: إنكم تقرؤون هذه الآية عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. يبقى في فريقين غلطانين في فهم الأمر أو في نعمه. الفريق الأول اللي بيحتج بالآية: أخي لا يضركم من ضل إذا اهتديت، لا كده الفهم ده غلط، يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويحتج لا يضركم من ضل إذا اهتديت، غلط فهمك أنت للآية غلط. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر والناس ما استجابتش يبقى لا يضر كذلك. خد بالك. الفريق الثاني اللي بيغلط في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا. الفريق الثاني بقى، الأول سلبي يقول لك: يا عم انت مالك، لا يضركم من ضل إذا اهتديت، هذا غلط. والثاني بقى ايه، بضد الأولان، عايز يغير وخلاص، يا بلسانه يا بيده، من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر. غلط كبير جدا أن تحرص على تغيير المنكر بلسانك أو بيدك من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما تقدر عليه وما لا تقدر عليه. كما في حديث أبي ثعلبة الخشني: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن الآية، قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائك أيام الصبر القابض على دينه فيهن كالقابض على الجمر، للعامل فيهن كأجر 50 رجل يعملون مثل عمله. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث آخر: لهم مثل أجر 50 رجلا منكم، بيقول للصحابة: من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بدينه له أجر 50 رجلا منكم. قالوا: من بل منهم يا رسول الله؟ قال: لا بل منكم منه، لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. فيأتي هذا الإنسان بالأمر والنهي معتقدا، شو بقى الفهم الغلط، عايز يغير وخلاص بإيده وبلسانه زي ما تيجي، هو في نفسه معتقد ايه، انه مطيع لله ورسوله، وهو في الواقع معتد في حدود الله عز وجل. ودي المشكلة، ان الشاب من دول لما بيكسر ويضرب ويخبط تفكر ان الجنة مفتوحة ومستنياه، ولا يدري ان هي غلط ويخشى عليه ان يدخل النار للجنة. وهذا يذكرنا زمان لما حصلت حرب ايران والعراق ايام بقى الخميني، كنا بنسمع بيقول لك الخميني بيقولون مفتاح الجنة اهو، العيل يجري ما دام واخد معاه مفتاح الجنة يجري بقى العيل يدب نفسه عشان يروح الجنة. وده اللي حاصل برضو مع العيال الصغيرين دول اللي هم بيغسلون مخهم وياخدهم يضربوا ويقتلوا ويدبحوا. واللي شاف من كل الجرايد وشاف الاحداث الاخيرة حالة الاقصر ده، شوف الثلاثة اربعة خمسة اللي مسكوه معايل عنده 19 سنة عنده 20 سنة، طالب في الثانوية، طالب في اول في اولى كلية، عيال صغيرين مساكين ما يعرفوش حاجة، بعدهم لم ينضج عقلهم ولم يتعلموا ولم يتفقهوا، لكن مساكين ابتلوا باناس ضالين فاضلوهم سواء السبيل. ولهذا فياتي بالامر والنهي معتقدا انه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتد في حدوده، كما انتصب كثير من اهل البدع والاهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما اتاه من الامر والنهي والجهاد على ذلك، وكان فساده اعظم من اصلاحه. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم، وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع، يعني كما قرأناه بالأمس. ثم قال رحمه الله: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم. افهم علشان تعرف اللي حصل على الساحة زي من أي فرقة، عمر ما يكون بيحصل ده من أهل السنة أبدا، إنما هو من أهل الأهواء كالمعتزلة الذين يرون قتال الأئمة من أصول الدين. ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد، ومعناه عندهم سلب الصفات عن الله التي أثبتها لنفسه، والعدل، ومعنى العدل عند المعتزلة التكذيب بالقدر، والمنزلة بين المنزلتين بتاعت مين دي؟ بتاعت المرتكب الكبيرة. الخوارج قالوا كافر خالد مخلد في النار، وانتوا المعتزلة قالوا لا هو كافر ولا هو مؤمن، منزلة بين منزلتين بس في الاخرة في النار. وانفاذ الوعيد، يعني كل ما توعد الله بعباده بيقولوا لازم يحصل، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزله قتال الائمه والخروج عن الحكام. قال: وقد تكلمت على قتال الائمه في غير هذا الموضع، وجماع ذلك داخل في القاعده العامه فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما إذا كانت مفسدة أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر. إذا في جماعة أو شخص عنده معروف ومنكر، الاثنين ماشيين مع بعض لا يفرق بينهما، يا يعملهم الاثنين يا يتركهم الاثنين، يعني واحد بيعمل خير وشر ما يقدرش يسيب الخير ولا يقدر يسيب الشر، عشان يعمل خير لازم يعمل الشر معاه، فهل تنهاه عن الشر ولا تنهاه عن الخير؟ اذا نهيته عن الشر هيسيب الخير روح. يبقى بيقول لك اذا كان الشخص جامعا بين معروف ومنكر لا يفرق بينهما، بل اما ان يفعلهما جميعا او يتركهما جميعا، لم يجز ان يؤمر بمعروف ولا ينهى عنه، بل ينظر، فان كان المعروف اكثر امر به، وان استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف اعظم منه، بل يكون النهي حينئذ، يكون النهي عن المنكر حينئذ. سبحان الله، لو الناس تقرا وتسمع وتفهم، يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله. لو واحد بيعمل منكر وبيعمل معروف، بتقول يا اخي بلاش المنكر دي، اقول لك حسيب معروف يعني يا كده يا كده، يعني عايز اقول لك ايه، اجيبها لك بالبلدي كده. واحد بيصلي ولسه داخل في الخط الجيش ومتعلق بمعصية قديمة، متعلق بمعصية قديمة ايا كانت، خليها المعصية العامة اللي البلوى ده عامة، اللي هي المزيكا دي، التدخين دي مثلا، يعني واحد ما كانش بيصلي بقى يصلي، بيدخن، خدت بالك، بيجي لغاية عتبة الباب وسجارة بجه، واول ما يطلع على العتبة يولع. لو قلت له يا اخي ما تبطل دخان بقى هيبطل صلي، يا ترى بقى تقول له بطل دخان ويبطل صلي ولا يصلي ويدخن؟ هي دي. فاذا انت نهيته عن الدخان وانت تعلم ان نهيك عن الدخان له سينهاه عن الصلاة، يبقى انت صددت عن سبيل الله. شوف العلم النور ازاي، هي كلمة العلم النور اللي احنا بنحفظها احنا صغيرين كده وتتوارث الاجيال، هي زي من فراغ، مش زي من فراغ، فعلا العلم نور، العلم نور. الواحد لما يتعلم يمشي في السكة كده دغري كده عدل كده، لكن التخبط اللي بيتخبط فيه الشباب بسبب الجهل، بسبب الجهل. بل يكون النهي من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نهى عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازم لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما. فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك في الأمور المعينة. وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصيا. لا يقدم على الطاعة إلا بإيه؟ بعلم ونية، علم ونية، ما تنفعش النية لوحدها بس، النية الصالحة لوحدها بدون علمة تنفعها، لان اكثر البدع والاهواء اللي دخل في الاسلام انما جاءت من النية الحلوة بس بدون علم. بدون علم. اقول لك مثال على كده، الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ده بيقولوا ان هو ايه حديث، وده مش حديث ابدا ولو حتى ضعيف، ده في المصطلح حديث موضوع. موضوع يعني مكذوب، يعني واحد كذب الكذبة دي كده. هلا طب ليه؟ اقول لك السبب ايه. واحد كل ما يدخل الجامع يلاقي الناس بيتكلموا في الدنيا، يا جماعة اسكتوا مش قادرين اسكتوا، فقال لك اسكتهم ازاي؟ اقول لهم قال رسول الله، هيخاف فدخل عن كده ايه، يا جماعة اسكتوا مش ساكتين، اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام في المسجد يأكل حسنات كما تأكل النار الحطب. وافتكر مسكين بنيته الحلوة انه بيكذب للمصلحة، بيكذب للنبي عليه الصلاة والسلام مش عليه. النبي قال من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده النار، هو قال انا ما كذبش عليه ده انا كذبت له. شوف النية الطيبة بدون علم وقعته في ايه وهو لا يدري. فلا تقدم على طاعة الا بعلم ونية، العلم الاول. ولذلك ترجم الامام البخاري في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة الا بالله. ومن هذا الباب اللي هو باب بقى ايه ترك الامر بالمعروف وترك النهي عن المنكر للمصلحة، من هذا الباب اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن ابي وامثاله من ائمة النفاق والفجور. عبد الله بن ابي ده زعيم المنافقين، النبي سام ما قتلوش ولا في حد ولا عذب ولا حد، ليه؟ لما لهم من اعوان. النبي ده وراه اتباع كتير جدا، لو الناس عاقبه هيحصل فوضى، هتحصل مفسدة كبيرة. لا خلاص نتحمل المفسدة الصغيرة، بلاش تحصل مفسدة ايه الكبيرة. فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه. ولهذا لما خاطب الناس في قصة الإفك بما خاطبهم به واعتذر منه وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه، حمى له سعد بن عبادة، حمي له سعد بن عبادة ما حسن إيمان. يعني لما سعد بن معاذ قال يا رسول الله قل لنا هو مين ده، واحنا إذا كان مننا ذبحناه وإذا كان من إخواننا تقول أنت عايز منه إيه نعمله فيه. سعد بن عبادة مع إنه صحابي جليل وطيب وكويس خالص أخذته الحمية عشان خاطر ابن أبي. فمن رجاحة عقل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد نظره كان سيب ابن أبي يعمل ويقول يقوله ومش راضي يعاقبه، لأن عارف لو عاقبه هيغضب له إيه ناس كتير جدا وهتبقى فوضى ومفسدة كبيرة. فلذلك ترك عقوبة ابن إيه ابن أبي من أجل دفع المفسدة الكبيرة التي تقع بعقوبته. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية وشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على حجر إسماعيل أو على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام الكعبة حجر إسماعيل، المسافة دي اللي هي داخل حجر إسماعيل لغاية الكعبة دي أصلها من جملة الكعبة، يعني الكعبة كانت مبنية لغاية حجر ده. لكن لما قريش جددت بناء الكعبة والفلوس قصرت بنوا الأوضة الموجودة دي وسابوا الحتة ده هي من الكعبة وحوطوا عليها ايه السور النصف دائري ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية وشرك كنت أنا هديت الكعبة وبنيتها من جديد على قواعد إبراهيم ودخلت فيها حجر إسماعيل وبدل ما إليها باب عالي باب واحد كده عالي يتحكموا في اللي يدخل ويخرج، لا كنت حجعلها بابين على الأرض، باب ابن حياد يدخلوا منه وابن حسان يطلعوا منه. لكن دول لسه مسلمين جداد، وأخاف إن أنا أهد الكعبة ما يفهموش غرضي ومصلحتي اللي أنا عايز أحققها، تحصل فتنة يبقى بلاش خوف الفتنة، بلاش خلي الوضع على ما هو عليه. يا معشر الشباب تعلموا فإن العلم نور، وتفقهوا في دينكم، فمن يرد له به خيرا يفقهه في الدين. وتذكروا هذه السلاسل الذهبية والكلمات البهية، ولا يقدمن أحد منكم على طاعة إلا بعلم ونية، إلا بعلم ونية. وافقهوا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون غير منكر، وفي هذا القدر كفاية، إن أن الباب واسع كما قال الشيخ الإسلام رحمة الله. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.